السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا في المرة السابقة مع إمامنا مالك، إمامنا وإمام دار الهجرة، عند باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. هنا يعقد الإمام مالك بابا للإجابة على سؤال، وإن كان السؤال ضمنيا لكن يحتاج إلى سؤال عند من يحل محل أهل مكة وليس من مكة. السؤال هو: هل لأهل مكة من ميقات؟ هذا السؤال غاص فيه الفقهاء، منهم من تكلم على أن الأصل لأهل مكة لا ميقات لهم، المواقيت التي نتحدث عنها المواقيت المكانية وليست الزمنية. المواقيت الزمنية هي الأشهر المعلومة، فالحج أشهر معلومات، هذه لأهل مكة ولغير أهل مكة. أما المواقيت المكانية وهي مثل ذي الحليفة، رابغ، أو الجحفة، يلملم، أو باقي المواقيت المعروفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. وتدرج بنا إمامنا الإمام مالك على أنه من كان داخل الميقات وأراد أن يحرم لحج أو عمرة فهو داخل الميقات، فلا يلزمه أن يخرج إلى الميقات. وكأنه قدم لهذه المسألة ولهذا السؤال الذي نحن فيه الآن، هل لأهل مكة من ميقات، جاء بحديث عبد الله بن عمر لما كان في الفرع يملك ضيعة حديقة معينة وأحرم منها وخرج، لأن الفرع منطقة داخل الميقات بين مكة والمدينة. وكذلك إحرامه صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لما أحرم فهي داخل الميقات بين الطائف وبين مكة. هنا الكلام على أهل مكة، ونبينا صلى الله عليه وسلم كانت له واقعة مع عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، لما طلبت بأن يكون لها مثل ما كان من النساء، لما حاضت، قصة معروفة وتكلمنا عنها في المرة السابقة، فعل النساء كيت وكيت ولم أفعل مثلهن، فانتظر بهن حتى أخرج معها أخوها إلى ميقات التنعيم. ميقات التنعيم هذه كلمة مجازية، وإلا فالتنعيم ليس ميقاتا، فالتنعيم لم يسمى في حديث المواقيت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، هذه ابتداء. طيب، هل اعتبر النبي بخروج عائشة إلى التنعيم أن التنعيم يكون ميقاتا لباقي المواقيت؟ بمعنى، هل يخرج كل من كان في مكة إلى التنعيم ليؤدي حجه وعمرته؟ رأينا هذا السؤال في جواب فعلي، أن الإجماع انعقد على أن أهل مكة يحرمون ويهلون من مكانهم، وهذا هو الأصل الذي جعل الإمام مالك يذكر بابا مفرده عن إهلال أهل مكة وعمن حل في مكة وليس من أهلها. الصورة الأولى إهلال أهل مكة كما ذكرت عليها إجماع، والإجماع منعقد على الصور التي رويت في أثناء حجة الوداع ومن بعد حجة الوداع، التي أقر فيها العلماء على هذه النصوص وعلى هذه الآثار أن أهل مكة يهلون من مكة، ولهم أمور معينة تفعل ذلك أو تفعل بجانب ذلك، كتأخير الطواف إلى آخر الأفعال كما سيحكي الإمام مالك في هذا الباب. طيب، عندنا قضيتين تانيين. القضية الأولى قضية من مكث بمكة وليس من أهل مكة، هل يفعل بفعل أهل مكة؟ ويهلني من مكانه؟ والقضية الثانية، هل هناك فارق بين الحج والعمرة لأهل مكة ولغير أهل مكة أم لا؟ إذن الباب الترجمة فيها ثلاثة أسئلة. الأول إهلال أهل مكة، الثاني إهلال من كان بمكة وليس من أهلها، الثالث هل هناك ثمة فرق بين الحج وبين العمرة في الإهلال أم لا؟ هذه الثلاث صور سيجيب عليها مالك في هذا الباب. أنا قصدت أن أترجم أو أقدم للترجمة بهذه الصور الثلاث حتى يعي السامع لماذا يتكلم الإمام مالك في هذا الباب وماذا يقصد من كلامه في هذه النصوص. وهذا الباب نحن نسميه من الفقه الواقعي. دائما ما نسأل في حج أو في عمرة لما ننزل، وكثيرا طبعا أكيد يكون في العمرة أكثر منه في الحج، وإلا فالمصريون الذين يخرجون من مصر إلى حج يكون متمتعا، فينزل إلى مكة فيتمتع بعد عمرته فيهل من مكانه ويخرج دون سؤال، يهل من مكة ولا يخرج للتنعيم؟ حتى لو كان بين العمرة وبين الحج تمتع يسير يوم أو يومين، لا يخرج من محله إلى منى مباشرة في يوم التروية أو إلى عرفة على حسب حملته. لكن دائما السؤال يكثر في العمرة. إذا جلس الإنسان في عمرته وقضى عمرته التي خرج بها من بلده، ثم جاء عليه أن يفعل عمرة ثانية، ماذا يفعل؟ هذه قضية من القضايا التي تثار دائما مرارا وتكرارا. رأينا فريق من المعاصرين، لا أقول من الفقهاء القدامى لأن هذا الكلام ما سمعناه قدامى، يقولون بأن لكل سفرة عمرة، لكل سفرة عمرة واحدة، فمن أراد أن يخرج بعمرة من بلده ليس له أن يفعل عمرة ثانية. حل الإشكالية بأنه لا يخرج للتنعيم ولا يهل من مكان. أما السلف قديما على رأيين في المسألة، منهم من قال يتأسى على سبيل القدوة الحسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه في عمرته كان يفعل عمرة في سفرته، لكن فعله ما فيه نهي عن الثانية ولا إيجاب للثانية، فالأمر الذي لا فيه نهي ولا إيجاب يصرف على الإباحة بالاتفاق. ومنهم فريق استحب فعل زيادة العمرة ولو في اليوم والليلة مرة للأحاديث التي وردت تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهن مكفرات لما بينهن ما إن اجتنبن الكبائر. الجمهور على أن العمرة الثانية سنة، ويسن استحبابا فعلها حتى ولو في السفرة الواحدة، لكن عندنا قيد: إذا منع ولي الأمر في ازدحام أو في تكتر على بيت أو ما شكل هذه الأمور منع العمرة الثانية، تمنع لكلام ولي الأمر لا للأصل لا للشرع، لأن ولي الأمر اتفاقا يقيد المباحات والسنن وليس له علاقة بالواجبات، فإذا قيد واجبا لا يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا قيد سنة يتبع، وإذا خولف في ذلك آثم من خالف هذا الأمر. هذا اتفاقا كما ذكر أصحاب مصادر السياسة الشرعية. طيب، قضية أصحاب العمرة الثانية عند الجمهور الذين قالوا بذلك يقع عليهم هذه الصورة، هل يخرجون إلى التنعيم أم لا؟ هذا صلب الكلام. هذه الصورة هي المرادة هنا، وليست القضية أنه من قادم من بلد غير مكة ثم دخل قاصدا العمرة أن يخرج إلى التنعيم، لا، فالقضية من كان خارج مكة، وخارج مكة أي في بلده، يعني خارج المواقيت المكانية أيضا تماما، كأهل مصر، كأهل الشام، كأهل المغرب، المشرق، أهل الشمال، أهل الجنوب، وأرادوا أن يفعلوا عمرة، هل يلزمهم ميقات التنعيم أم أن كل منهم على حسب ميقاته، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن؟ تعال نشوف مالك كيف عرض هذه القضية وأجاب على هذه الصور الثلاث. باب إهلال أهل مكة ومن بها من غير أهل ومن بها من غيرهم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. هذا نص عن عمر رضي الله عنه، وأردف به نص آخر أيضا يساويه في الدلالة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذو الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. هو يحكي الإمام مالك ما ينقله سندا رواية عمن فعل أو أفتى بفعل عمر. طب فعل عمر هذا هل يفرض على أهل مكة أن يكون إهلاله من بداية الحجة ويقضي له حتى يخرج إلى عرفة أو إلى منى على الأقل 8 ليالي أو إلى عرفة 9 ليالي؟ صرف الفقهاء هذا النص أو قول عمر هنا، قالوا: لأن الوقوف بعرفة شعثا غبرا على سبيل الاستحباب للنص: هؤلاء عبادي آتوني شعثا غفرا اشهدوا أني قد غفرت لهم، لما يباهي الله عز وجل في مغرب يوم عرف الملائكة. فقالوا: الشعاثة الموجودة والغبارة الموجودة في هيئة الحاج تكون على سبيل الاستحباب، لكن اليوم يخرج من مكة يوم 9 مثلا، يصلي الفجر في بيت الله الحرام ثم يخرج إلى عرفة، تحسب له حجة أم لا تحسب؟ تحسب له حجة، فيأتي شعثا غبرا ولا بخلاف ذلك؟ مدهنون، كناية على أنهم أصحاب عطر، أصحاب قيافة كما يقال، فليس عليهم من أثر السفر شيء، لأنه ما قطع إلا مسافة نصف ساعة تقريبا بسيارته حتى وصل إلى عرفة. لذلك استحب عمر لهم ذلك، أن يكون بعيدا عن الدهن مسافة 9 ليالي فيبدأ إهلاله من أول مكة. فقالوا: هذا على سبيل الاستحباب، وإن لم يفعل فلا حرج عليك. ولهذا كان فعل عبد الله بن الزبير والزبير لما كان 9 سنين في مكة واليا على مكة، كان يهل أن يبدأ حجه من هلال ذو الحجة، عندما يرى الهلال يقول: اللهم لبيك حجة، ثم يلبي: لبيك اللهم لبيك. إيه المعنى في هذا؟ أنه لا يقرب العطر ولا الدهن ولا الطيبة طوال 9 ليالي، فلما يقف بعرفة يوم 9 سيكون شعثا غبرا على أثر معين استحبه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لحديث مباهاة الملائكة في مغرب هذا اليوم. ولذلك صرف جماهير أهل العلم، ولم نعلم في ذلك مخالف، أن قول عمر هنا يصرف على الاستحباب، أن يكون الحاج في اليوم 9 شعثا غبرا. طيب في إشكالية هنا، لو أن المتمتع خرج من مكانه بحملته إلى عرفة مباشرة، والمتمتع له كل شيء إلا النساء، فسيكون على هيئة تختلف مع كلام عمر هذا. نقول أن المتمتع هذا داخل على مكة وليس من أهل مكة، وهو في الأصل أنه من السفر، ولهذا اصطحاب الطيب في سفر الحج والعمرة فيه كلام عند الفقهاء، فعلى أقل ما يقال فيه أنه لا يدهن بالطيب، وإن اغتسل وإن فعل ما فعل، أما هذا سيكون بعيد عنه، وإن فعل ولا حرج عليه، أصلا لا حرج عليه، لكن أنزلت منه فضيلة الاستحباب في أنه يقف يوم عرفة وهو بصفة أن يكون شعثا ويكون غبرا. ثم قال يحيى قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. هذا يقضي أن أهل مكة يهلون للحج من بيوتهم من مسكنهم، لا سيما وإن كان داخل حدود الحرم. نعلم أن مكة كبيرة، أرض الوادي كبيرة، ففيها مساحة للحرم، وقلنا أن حدود الحرم كان فيها أثر وإن كان في ضعف عند المحدثين، إلا أنه أخذ به لأن لا يوجد غيره، والنص دائما حتى وإن كان ضعيفا أولى من الرأي، حتى وإن كان ضعيف أولى من الرأي. قالوا لما نزل الحجر الأسود من الجنة كانت له إضاءة، كان له نور، وكان شعاع هذا النور ينتشر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فمتى انتهى هذا الشعاع كان انتهاء حد الحرم، وكأن بهذه الإضاءة حددت حدود الحرم، حددت حدود الحرم. وإلا هذا لا ينافي أن مكة تتسع وتبعد عن هذه الحدود، فلو كان البيت داخل الحرم لا يخرج إلى الحل اتفاقا، لا يخرج إلى الحل اتفاقا. إلى هنا الكلام ينصب على المهل، على الذي سيهل بحج أو بعمرة، بس في التمتع، لأن الكلام سينفك في العمرة المفردة عن الحج تماما. ثم قال الراوي قال يحيى قال مالك ومن أهل من أهل مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت، هذا هو الفارق الذي يفعله، والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله ابن عمر، يقصد برجوعه من منى رمي الجمرة الكبرى، وهو المراد بطواف الإفاضة وسعي الحج، عندما يفيض من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى فيرمي الرمية الكبرى، ثم له بعد ذلك أن ينزل ويسعى ويطوف بالبيت. يؤخر طوافه الذي كان من الأصل يبتدئ به البيت، الذي يقدم من خارج مكة ويبر بالمواقيت المعلومة له طواف يسمى عند أهل العلم بطواف القدوم، هذا الذي يؤخره إلى بعد نزوله من منى، هذا هو الفارق. لأن احنا قلنا استحب أهل العلم إجماعا، الاستحباب على سبيل الإجماع أو الإجماع على سبيل الاستحباب إن صح التعبير الأصولي، أن يحج أهل مكة إفرادا، أن يحج إفرادا، ليه؟ لإدراكه العمرة طوال العام، في أي وقت سيخرج من بيته ويفعل عمرته، هذا يختلف عن الذي يسافر من خارج مكة حتى وإن كان في المدينة، يختلف عن أهل مكة حتى وإن كان من أهل جدة، فأهل جدة داخل الميقات لكن خارج الحرم خلاص. فاستحب لهم أن يفرد، لا يكون قارنا ولا يكون متمتعا، فيؤخر طوافه وسعيه إلى بعد أن ينزل من إفاضته، أو بعد أن يرمي رمية الجمرة الكبرى أو رمية العقبة الكبرى كما يقال. وسئل مالك عن من أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذو الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال أما الطواف الواجب فليؤخره، الواجب هو الذي يكون من أركان الحج، الذي يجبر بالدم أو بالفدية إن لم يفعل في حجه، فهذا يختلف عن طواف السنة. قالوا أن طواف القدوم قد يكون طواف سنة إن لم يكن متمتعا فيدخل في طواف العمرة، فلو كان طواف عمرة كان من الواجبات، أما إن كان قدوما يحسب على أنه تحية للبيت، وتحية البيت سنة بالاتفاق. قال أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، عندما يصل إلى قضية السعي عندما ينزل من الطواف يجمع بين السعي وبين طواف الإفاضة، وليطف ما بدا له وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج، فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه، يخرج من الحل فيحرم منه، هذه الصورة الثالثة. يبقى إذن الصورة الأولى أهل مكة، الصورة الثالثة هذا فيها تفصيل هتكلم فيه. في الصورة الأولى خروج أهل مكة من مكة بالإهلال بالحج، هذا على سبيل الإجماع لا خلاف فيه. طيب خروج أهل مكة للعمرة هو تكلم فيه، قال وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. ونظيره الذي من غير أهل مكة، ونظيره الذي مكث بمكة ليفعل عمرة أخرى في سفرته. على هذه الصور الثلاث نجد أن أهل العلم كما فعل مالك أخر الباب وذكره ترادفا للكلام ما فصل فيه الكلام، وإلا فالأصل إن كان يصلح في الأعلى فالأولى به الأدنى. نعلم أن العمرة تسمى بالحج الأصغر عند الفقهاء لأنها أصغر إدراكا من الحج الأكبر، فما كان يصلح للحج الأكبر يصلح من باب أولى للحج الأصغر. ولذلك عندنا في قواعد الأصول نقول ما كان دلالته للأعلى فتدخل فيه ضمنا دلالته للأدنى. خلاص، إن كان الحكم ورد دلالة في شيء أعلى فيبقى إذن من باب أولى يكون في الأدنى. ما كان كثيره مسكر فقليله حرام، لأن الحكم انصب على الأعلى الشيء الكثير، فمن باب أولى حينصب على جزيئات هذا الكثير الموجود فيها. فلو سكت مالك ولم يرد هذا السؤال الأخير من الراوي لقلنا أن العمرة تدخل في الحج فيهل أهل مكة من مكانهم للعمرة. وعلى هذا قال جمع من أهل العلم، قال جمع من أهل العلم واستحب له أن يخرج إلى التنعيم، واستحب له أن يخرج إلى التنعيم. ووظفوا الخروج إلى التنعيم على سبيل الاستحباب، قالوا خروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف صنعة، فإن تيسر له الخروج يعني يخرج إلى التنعيم خرج ولا حرج عليه وفعل الأولى وانتهت القضية. والجمع الآخر قال إن خرج من محله كما يفعل أهل مكة في الحج فلا حرج عليه. لاحظ أن من ذكر من أهل العلم أنه يخرج إلى الحل لم يرد دليلا واحدا على ذلك إلا حادثة عائشة التي قال فيها أناس كثر على أنهم أن هذه حادثة عين لعائشة رضي الله عنها، ولهذا من وقتها يسمى بميقات عائشة، حتى مسجد التنعيم إلى الآن يسمى مسجد عائشة رضي الله عنها، لأن قالت هذه حادثة عين لعائشة رضي الله عنها. وإلا فالأحناف ومن سار على ضربهم يقولون للحائض أن تتحفظ بحفاظة شديدة وتفعل ما يفعله الحاج تماما أو ما يفعله المعتمر تماما إلا الصلاة في البيت، إلا الصلاة في البيت. وجاء الخلاف الوارد في طهارة الطواف، هل شرط صحة في الطواف أن يكون الإنسان متطهرا أم لا؟ الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فقالوا طالما أن النبي جمع من أهل العلم قال طالما أن النبي سمى صلاة فيشترط في صحة الصلاة الطهارة. خلاص، الجمع الآخر كأبو حنيفة وأصحابه وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته قالوا أن لفظة الصلاة لا تنطبق على الطواف بالبيت، وإلا فلفظة الصلاة المعنية بها الطهارة هي مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وهذا لم يكن في الطواف، بل الطواف التزام البيت من الحجر المتجه إلى اليمن المسمى بالركن اليماني، ثم العد يسارا بداية من الحجر الأسود سبعة أشواط، هذا الطواف لا في ركوع ولا في سجود ولا في قراءة بل كله أدعية. فقالوا أن الصلاة أو الطواف ببيت صلاة مرادا بها المعنى اللغوي لا انتقال فيه إلى المعنى الشرعي، فلو قلنا أنه معنى شرعي لأوجبنا الطائف حول البيت أن يركع وأن يسجد وأن يقرأ كما يفعل في الصلوات المعروفة أو في ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، وهذا لا يكون في الطواف. وعليه قالوا من فقد طهوريته أثناء طوافه في البيت وتم فلا حرج عليه اتفاقا، إلا إن تيسر له أن يخرج فيفعل ذلك استحبابا خروجا من الخلاف فقط ليس إلا. طب المرأة قد تختلف عن الرجل، الرجل لو أحدث ريحا في طوافه له أن يخرج، وإن كان هذا الكلام يعني لو أفتينا به لضربنا بالنعال، نقول له اخرج من طوافك روح اتوضى وارجع مره ثانيه، هيبقى الطائف ده هيخرج من العمره والحج هيضربنا بالنعال، لان هيموت على ما يرجع مره ثانيه، بالذات في عمره رمضان مثلا اكثر الناس حبا لها، او في الحج. انا طفت مره طواف حج، طواف الافاضه، من 10 صباحا الى 11 مساء حتى اتممت الطواف. فلو جه واحد وسالني اخرج، لابد ما فعل فيه اللي انا قمت به عشان اخرج اتوضا وارجع مره ثانيه، اقول لا، مذهب ابو حنيفه هو الراجح حفاظا على نفسي، لا امر اكيد يعني. طب المراه تختلف عن الرجل تماما، قد تكون في حيضها اقل ما يقال فيها يوم واكثر ما يقال فيه 15 ليله، تنتظر؟ قالوا لا. فقالت الاحناف وشيخ الاسلام ابن تيميه، وهذه من اختياراته، ان تتحفظ حفاظا شديدا حتى يغلب على ظنها ألا يتقاطر الدم، دم من الحيض، منها أثناء الطواف وتطوف، ولا تصلي صلاة الطواف ركعتي الطواف خلف المقام، وتذهب إلى الصفا مباشرة وتسعى وتقص وتحل من عمرتها إن كانت متبتعة أو عمرة مفردة. طب إن كان هذا الأمر في هذه الصورة، وهذا الأمر على حسب هذا المقام الذي نزلت فيه، طيب من نزل بمكة هل يخرج أم لا يخرج؟ لو قسنا هذا الكلام على عائشة رضي الله عنها لقلنا أن الأمر أيام عائشة كان متسع، أن تنتظر عائشة حتى تبرأ من حيضتها فتخرج إلى التنعيم، لأن أمر سفرها بيدها. لكن إن كان أمر سفرها بيد غيرها، حملة أو سفر بطائرة أو سفر بمجموعة، وسيترتب على ذلك قوانين وقواعد وأسس، فأمرها ليس بيدها. فنأخذ بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أو فتوى الإمام أبو حنيفة من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقول أن حادثة عائشة هذه حادثة عين لعائشة خاصة، لأن أصل التنعيم ليس بمقاس، ولكن خروج عائشة كان خروجا إلى الحل لا خروجا إلى الميقات، والفارق كبير بين الخروج إلى الحل والخروج إلى الميقات. بل ورأينا آثار، وإن تكلم فيها البعض عن أبي العالية وغيره، أن من غير أهل مكة لو جلس في مكة 3 ليالي فهو من أهل مكة يحل من مكانه. وعلى هذا أخذوا الفقهاء بأن أقل فترة للتمتع هي 3 ليالي، ولو دخل في 3 ليالي فالأصل أن يكون قارنا أو يكون مفردا، والتمتع لا يكون إلا إذا كان بين العمرة وبين الحج مقدار أقل ما يقال في أنه 3 ليالي، 15 فرض في الحرم، 15 فرض في الحرم داخل مكة، يهل من مكانه ويخرج. وعليه في الفتوى أنه من أهل في مكانه بعد مكوثه في مكة 3 ليالي وخرج إلى عمرته مباشرة جاز ولا حرج عليه، ومن خرج إلى التنعيم اقتضاء بعائشة رضي الله عنها جاز ولا حرج عليه. ولهذا الشراح على أن الأصل في أن أهل مكة لو خرجوا من مكانهم لا حرج عليهم، ومن خرج إلى التنعيم أصلا لا حرج عليه، وهكذا حكى كل تقريبا شراح الموطأ، ولم يخالف في ذلك أحد. أقف إلى هذا القدر إن شاء الله لأخذ قدرا من منهاج البيضاوي وأنتهي به، وإن شاء الله بعد السفر نتكلم في الباب 15 وهو ما لا يوجب الإحرام من تقييد الهدي.